بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كنا في الأسبوع الماضي تناقشنا في مسألة مهمة في منهجية التفسير، وهي فيما يتعلق بتفسير قوله سبحانه وتعالى وأنت حل بهذا البلد، وذكرنا بعض القواعد المهمة في هذا الباب، ولا بأس أن نكمل هذا الموضوع لأهميته. وسأذكر لكم نقلين، نقل عن أبي حيان في قوله وأنت حل بهذا البلد، ونقل معاصر لعائشة بنت الشاطئ في كتابها في التفسير البياني، لنناقش على أو ننبه على إشكالية المنهج عند هذين العلمين رحمهم الله. أبو حيان رحمه الله تعالى ذكر في قوله وأنت حل بهذا البلد الأقوال التي ذكرناها، أو الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في قوله وأنت حل بهذا البلد، يعني حل بمعنى حلال لك أن تفعل ما تشاء، وهذا هو قول جماهير السلف والخلف. ثم وأنت حل أي حلال دمك عند أهل مكة، أي أنه مستحل دمك، وهذا قول ورد. نعم، فتح مكة. نعم، والثاني حلال دمك أي استحل دمك في الحرم، والقول الثالث حل بمعنى حال. وسبق أيضا التنبيه على أن حل بمعنى حال لم يرد في كتب معاجم اللغة، ونبهنا على الإشكالية الواردة فيها ونقاش الطاهر بن عاشور مع الخفاجي رحم الله الجميع. ذكر أبو حيان كلام الزمخشري وهو موافق لكلام السلف في أن حل لما يستقبل من الزمان، واستدل بقول إنك ميت وإنهم ميتون، وذكر كلام الزمخشري كله. ثم قال بعد ذلك، يعني بعد أن ذكر كلام الزمخشري، قال وكفاك دليلا قاطعا على أنه للاستقبال، طبعا من كلام الزمخشري، وأنه تفسير وأن تفسيره بالحال محال، أن سورة باتفاق مكية. قال وأين الهجرة من وقت نزولها، فما بال الفتح انتهى. ثم قال وحمله على أن الجملة اعتراضية لا يتعين، وقد ذكرنا أولا أنها جملة حالية، وبينا حسن موقعها وهي حال مقارنة لا مقدرة ولا محكية، فليست من الإخبار بالمستقبل. وأما سؤاله والجواب فهذا لا يسأله من له أدنى تعلق بالنحو، لأن الأخبار قد تكون بالمستقبلات، وإن اسم الفاعل وما يجري مجراه حالة إسناده أو الوصف به لا يتعين حمله على الحال، بل يكون للماضي تارة وللحال أخرى والمستقبل أخرى، وهذا من مبادئ علم النحو. وأما قوله وكفاك دليلا قاطعا إلى آخره فليس بشيء، لأن لم نحمل وأنت حل على أنه يحل لك ما تصنع في مكة من الأسر والقتل في وقت نزولها بمكة فتنافيا، بل حملناه على أنه مقيم بها خاصة، وهو وقت النزول كان مقيما بها ضرورة. وأيضا فما حكاه من اتفاق على النزلة بمكة فليس بصحيح، وقد حكى الخلاف فيها عن قول ابن عطية، ولا يدل قوله أنت حل بهذا البلد على ما ذكروه من أن المعنى يستحل إذ ذاك، ولا على أنك تستحل فيها أشياء، بل الظاهر ما ذكرناه أولا من أنه تعالى أقسم بها لما جمعت من الشرفين، شرفها بإضافته إلى الله تعالى، وشرفها بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامته فيها، فصار أهلا لأن يقسم بها. هذا تعليق أبي حيان على الزمخشري. وأبو حيان رحمه الله تعالى له ولع بانتقاد الزمخشري، حتى ولو كان الزمخشري مصيبا في بعض الأمور، وهذه طبعا لا شك أنها ترجع إلى يعني مشكلة نفسية في التعامل بين شخص وشخص، وكثيرا ما يعترض على الزمخشري. اعتراضه هنا على الزمخشري ليس بسديد البتة. وحمله حل على أنه بمعنى حال وجعله الجملة حالية هذا على هذا القول. أما على من فسر الآية وهم كما قلنا جماهير السلف والخلف أن حل يعني حلال لك أن تصنع فيها ما تشاء وهو الصواب فلا يصح اعتراض أبي حيان عليه. لماذا؟ لأن كما سبق أن ذكرنا في المنهج أن الذين فسروا بهذا المعنى هم أهل اللغة ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين، فكيف يستدرك على أهل اللغة أنهم لا يفهمون لغتهم؟ لا يتصور هذا، لا يمكن. القضية الثانية أن هذا المعنى الجديد حال غير وارد لا في القرن الأول ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث، أول من أوائل من ذكره الماوردي توفى سنة 450. فإذا اختار أبو حيان هذا المعنى الذي لم يرد في هذه الطبقات فيلزم منه لازم مشكل، وهو أن الأمة جهلت هذا المعنى طوال هذه الطبقات السابقة ولم يدركه أو لم يدرك هذا المعنى إلا في القرن الخامس. ولا شك أن هذا خلل في المنهج لا يصح، يعني خلل في المنهج لا يصح. وأبو حيان رحمه الله تعالى له موقف من تفسير السلف ذكره في مقدمة تفسيره، وهو أن من كان عالما بالنحو فإنه لا يحتاج إلى النقل عن مجاهد وعكرمة والحسن وغيرهم، وقد أوقعه هذا في مثل هذه القضية المشكلة، كما أوقعه في بعض أيضا الآية الأخرى في اختياراته، فله اختيارات مخالفة لتفسير السلف لنظره إلى أن تفسير السلف لا يحتاج إليه لمن كان عالما بالنحو، وهو لا شك باتفاق أنه كان عالما بالنحو، ولكن علمه بالنحو ليس أو لا ينجيه في أن يقع في خطأ مثل هذا الخطأ. ونعتبر هذا مثل هذا الخطأ هو خطأ في المنهج، فنحن نحتاج إلى تقويم المنهج. فلو قال قائل كيف تعترض على أبي حيان وهو هو، فنقول كيف يعترض على أبو حيان على ابن عباس وهو هو. فمثل هذا الأسلوب الذي يستخدمه بعض المعترضين هذا أسلوب خطابي لا يصلح في القضايا العلمية، وقد يستخدم هذا الأسلوب الخطابي في نهاية الأدلة وليس في بداية الأدلة. يعني لو أن نستخدمه في نهاية الأدلة وليس أن نجعله هو الدليل، فهذه قضية مهمة جدا أن ننتبه لها، لأن هذه تؤسس عندنا المنهج، والخلل في المنهج سيورث مثل هذه القضايا التي يلزم منها مثل هذا اللازم الباطل، لأنه الآن يعترض اعتراضا صريحا وينتقد من فسر حل بمعنى حلال لك أن تصنع ما تشاء. ونحن قرأنا الآن أن الأغلب من مفسر السلف يعني لم يشذ عنهم إلا شرحبيل بن سعد، كلهم متجهون على أن الآية إخبار بالغيب وأنها نبوءة وقعت يوم فتح مكة، فيأتي هو ويعترض على هذا، فنقول مع ما لك من مقام في العلم إلا أن قولك هذا غير سديد لأن فيه إبطالا لما قاله السلف. وأركز على قضية الإبطال مرة أخرى. عندنا المثال الآخر قد سار على نفس المنهجية، وهو تفسير التفسير البياني للقرآن الكريم للدكتورة عائشة بنت الشاطي. لن نتكلم عن قضية التفسير البياني لكن نقف عند ما ذكرته في نفس الموضوع، وذهبت إلى نفس المذهب، وهي تفسر قوله أنت حل بهذا البلد. طبعا ذكرت قول من قال بأنها فتح مكة، وذكرت طبعا أن هؤلاء احتاجوا إلى تعليل كما تقول هي، فاحتاجوا إلى تعليل هذا التأويل، فقال الزمخشري، ثم ذكرت كلام الزمخشري رحمه الله تعالى. طبعا ذكرت أقوال متعددة، وبعد أن ذكرتها قالت كما نستبعد أن يكون حل بمعنى إحلال الله لرسوله هذا البلد يفعل به بعد الفتح ما شاء لظهور تكلفه، فضلا عن كون الصيغة لا تقبل لغويا أن يكون الإحلال من حل وليس الاشتقاق، وهذا الحقيقة يعني خلل في المنهج. هل ستكون عائشة بنت الشاطئ أفقه بلغة العرب من ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وعكرمة وقتادة؟ كلهم مجتمعون يقولون بهذا القول، يعني كلهم لا يعرفون لغة العرب وتعرفها بنت الشاطئ في القرن الرابع عشر. يعني هذا خلل في المنهج لابد أن ننتبه له. أيضا قالت بعد ذلك: وتفسير الحل بالإقامة هو المعنى المتبادر. ثم ذهبت تعلل لهذا المبدأ. فإذا نلاحظ الآن هنا أيضا عندنا إشكالية، هي نفس المشكلة التي وقع فيها أبو حيان رحمه الله تعالى من عدم اعتبار قول السلف أصلا، يعني يحكم به، أصلا يحكم به. والسلف كما لاحظنا جماهيرهم كلهم متجهون إلى المعنى أنها نبوءة وأنها قد وقعت يوم فتح مكة. هل كانوا يجهلون أن تكون بمعنى آخر؟ وإذا كانت حل بمعنى حال وهو معنى لم يرد لو صححناه، فكيف نقبل بهذا القول الذي صح متأخرا من جهة اللغة وصح أيضا متأخرا من جهة التأويل أن يكون ناقضا لأقوال السلف؟ هذه القضية لا بد من معرفتها معرفة تامة. فنقول أي مخالفة للسلف لا تخرج عن حالين: أن تكون مخالفة مبطلة لأقوالهم، أو أن تكون مخالفة مضيفة إلى أقوالهم. إن كانت مبطلة لأقوالهم فهذه الإضافة تحمل خطأها في نفسها، لأنه يلزم منها أننا إذا أبطلنا قول السلف فمعنى ذلك أن هذه الآية من الآيات الملغزة التي لم يفهمها السلف الذين كانوا عربا والقرآن نزل بلغتهم، وبقيت هذه الآية لغزا لا يعرف حتى جاء من كشفها بعدهم بأجيال. طبعا إذا ذكر لهم فيها قول، فإذا جاء بقول يبطل قولهم هذا من لوازم كلامه، من لوازم كلامه أن يكون تكلم الله بالألغاز التي لم يفهمها هؤلاء، وأيضا أن هؤلاء السلف لم يفهموا هذا المعنى، وبقيت الأمة طبقات بعد طبقات لا تعرف هذا المعنى حتى جاء هذا المتأخر وكشف هذا المعنى. ولا شك أن هذا خلل في المنهج. أما النوع الثاني اللي يكون فيه إضافة فهذا يمكن أن يقبل بضوابط، يعني يمكن أن يقبل بضوابط، وعدم التفريق بين هذين الأمرين يوقع المفسر مثل ما وقع أبو حيان ومثل ما وقعت بنت الشاطئ، يوقع المفسر في مثل هذا الخلل المنهجي. وبعض المعاصرين أيضا لا ينتبه إلى هذه المشكلة فيقع في هذا الخلل المنهجي. وأحيانا قد يكون المتعرض للتفسير قد يكون متخصصا حتى في الدراسات القرآنية فيقع منه هذا لعدم تصوره لهذه المشكلة. وأيضا أنا أنصح المعاصرين وقد نصحت قبل أن يتقوا الله في التعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن لم ينزل من أجلهم هم فقط في هذا العصر. لأنني ألاحظ أن بعض المعاصرين حينما يتكلم عن القرآن ويتكلم يقول القرآن صالح لكل زمان ومكان وما اكتشفناه اليوم قد يكتشف غيرنا أكثر منه، لكن في فحوى كلامه وفي طريقة كلامه يريك أن المعنى قد وقف هنا وهذا هو المعنى لا غير، فيخالف إيش التنظير الذي يدعو إليه، فإنه قد يكون للآية ماذا معنى جديد يخرج من يجي بعدنا. هذا يقوله في حال التنظير، فإذا جاء في حال التطبيق بعض الآيات حسم الموضوع حسما، فهذا في الحقيقة خلل كبير جدا جدا. ونعيد ونبه أن من مشكلتنا نحن المعاصرين أننا نأتي إلى هذه العلوم بمنهجية ليست هي منهجية هذه العلوم، وبتأثير من أيضا العصر الذي نعيشه، تأثير سلبي يعتبره ليس التأثير الإيجابي. فهذا التأثير السلبي يؤثر علينا في حال مناقشتنا للآيات واختياراتنا في الآيات، مما يجعلنا نخرج عن أقوال السلف ونبطل أقوال السلف ونحن لا نشعر. لكن من يدرك المنهجية السليمة فإنه يعرف متى يضيف وكيف يضيف، وهذه المهارة عند المفسر المعاصر. لو فهم المفسر المعاصر متى يضيف وكيف يضيف فإن هذه المهارة وهذا هو المفسر. أما أن يأتي كل واحد يفسر القرآن بما يمتلي عليه ثقافته وما يميل إليه اجتهاده ويدعي أن له حق أن يفهم القرآن كما يفهم السابقون فهذا ليس بالصواب، وليس من حق كتاب الله علينا أن نصنع معه هذا الصنيع. وأنا أتكلم هنا عن جانب المعاني وليس عن جانب الاستنباط، عن جانب المعاني. ليس من حق كتاب الله علينا أن نصنع معه هذا الصنيع. وأعيد وأكرر وأقول يجب علينا نحن المعاصرين أن نراجع طريقتنا في التعامل مع القرآن خاصة في بيان المعاني، وأن نعرف كيف نتعامل مع المفسرين المتقدمين. وسبق أن طرحت هذا الموضوع أكثر من مرة، ولكن مع الأسف مع أني أرى أني قد وضحت، إلا أني أصدم بأن أناس يفهمون كلامي على غير وجهه ويدعون علي أنني أقول إن التفسير قد توقف عند السلف ولا يجوز لأحد كائن من كان بعدهم أن يتكلم في التفسير، معني لم أقول هذا ولا أقول به. أنا أعترض على نموذج واحد فقط، وهو أن كل قول يبطل أقوال المتقدمين فهو باطل بذاته، لأنه يلزم منه تجهيل الأمة بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى قبل أن يخرج هذا القول، سواء خرج هذا القول قبلنا بعصور أو خرج في عصرها. هذا هو الضابط أو هذا هو النوع الذي أعترض عليه اعتراضا تاما، وهو الإبطال. أما الإضافة فلها ضوابطها وشروطها، وقد تختلف من قول إلى قول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للسداد، إنه سميع مجيب. تفضل شيخ حسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، ذكر أن ذلك نزل في رجل بعينه من بني جمحة كان يدعى أبا الأشدين، وكان شديدا، فقال جل ثناؤه: أيحسب هذا القوي لجلده وقوته أن لن يقهره أحد فيغلبه؟ فالله غالبه وقاهره. وقوله يقول أهلكت مالا لبدا، يقول تعالى ذكره يقول هذا الجليد الشديد أهلكت مالا كثيرا في عداوة محمد فأنفقت ذلك فيه، هو كاذب في قوله، وهو فعل من التلبيد، وهو الكثير بعضه على بعض، يقال منه لبد بالأرض يلبد إذا لصق بها، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس: مالا لبدا، يعني باللبد المال الكثير. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: مالا لبدا، قال كثيرا. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل أهلكت مالا لبدا، أي كثيرا. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله أهلكت مالا لبدا، أي كثيرا.
نعم، قبل القراءة يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تلاحظون هنا أنه أشار إلى ما يمكن أن يكون إيش سببا للنزول، أو أنه مقصود به رجل بعينه في قوله سبحانه وتعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. قال قبله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وسبق التنبيه على أن قوله الإنسان هنا يمكن أن يكون إيش عاما. الطبري لما ذكر الرجل الجمحي هذا الذي يدعى أبا الأشدين، وقال إنه قيل إنه سبب النزول، كيف نعالج هذه المشكلة العلمية؟ طبعا الآن عندنا هذا أبو الأشدين هذا يدعون أنه كان يضع الجلد تحته ويأتي عشرة رجال ما يستطيعون إيش أن يحركوه أو يقلوه من مكانه، وأنه طلب المصارعة من الرسول صلى الله عليه وسلم فصارعه الرسول صلى الله عليه وسلم. على العموم الرواية هي قصة خبر. السؤال الذي يرد بعد النظر في الأسانيد حتى ولو كانت ضعيفة، هنا سؤال مهم جدا، وهو أولا: هل نحن الآن نبين معنى أو نحقق حادثة تاريخية؟ سؤال. هنا نبين إيش معنى. طيب إذا ما دام نبين معنى، إذن صحة سند الرواية التاريخية من جهة أو تحققها في التاريخ قد لا يؤثر، يعني أريد أن أكون أكثر دقة، نقول قد لا يؤثر فيما يتعلق بقضية التفسير. كيف؟ قصة أبي الأشدين هذه لو نحن صححناها من جهة التاريخ، طيب هل يصح لنا أن نبين بها معنى الآية أنه هذا الرجل ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، ينطبق عليه هذا المعنى أو ما ينطبق؟ إذا كان ينطبق فنقول إن المجيء بقصة هذا الرجل تحت هذه الآية لا يلزم منه أن الآية نزلت بسببه، وإنما هو مثال يصدق أو من الأمثلة التي تصدق عليها الآية، هو من الأمثلة التي تصدق عليها الآية. فإذا فهمنا كثيرا من الأسباب بهذه الطريقة فإنه لن يقع عندنا إشكال فيما يتعلق بأسباب النزول، لأن أسباب النزول فيها جانبان، فيها جانب تاريخي وفيها جانب إيش؟ معنوي. فنحن الآن نبحث عن الجانب المعنوي وليس عن الجانب التاريخي، إلا إذا كان حمل الآية على هذا السبب يغير المعنى أو يحدث إشكالا في المعنى فنعم. ولا أذكر مثالا بهذا، لكن مثال آخر في قوله سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، روى بعض السلف قال نزلت في عبد الله بن أبي سرح. طيب عبد الله بن أبي سرح خبره متقدم على نزول الآية، متأخر عن نزول الآية معذرة، والآية نزلت قبله في بدر. فلما نحمل الآية على أمر لم ينزل بعد، الأمر لم ينزل بعد، فهذا سيقع فيه إشكال، إلا كما قلنا في قضية النبوءات وهي آيات معدودة ومعروفة. فمعنى ذلك أن هذا المفسر اجتلب قصة عبد الله بن أبي سرح كما يقول ابن عطية وجعلها مثالا للآية. لو نحن الآن نظرنا إلى حال عبد الله بن أبي سرح، هل يدخل في معنى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله أو ما يدخل؟ سنجد أنه إيش؟ يدخل. فما دام يدخل فإذن هو مثال، حاله يعني قبل أن يتوب مثال لقوله وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. وهذه القاعدة لو نحن فهمناها ستزيل عنا لبسا كثيرا جدا فيما يتعلق بأسباب النزول. لكن إذا كنا نبحث بحثا تاريخيا، يعني نتكلم عن مثلا عبد الله بن أبي سرح، وجينا نتكلم عن حياته وجاءت هذه الآية، أنا الآن هنا باحث تاريخي ولست أبحث في المعاني، فيمكن أن ننتقد من جهة البحث التاريخي أن هذه الآية لم تنزل فيه، يعني ليس هو سبب نزولها. لكن وأنا أفسر أنا أنبه على أنه ليس سبب نزولها، لكن أقول يصدق معنى الآية عليه، وهذا أمر دقيق جدا يغفل عنه كثير ممن يبحث في أسباب النزول، يغفل عنه كثير ممن يبحث في أسباب النزول. ولو طبقتموه ستجدون أنه ييسر عليكم كثير من المشكلات التي قد تقع في الذهن بسبب اختلاف الزمن. فمثلا حدث متقدم، آية متقدمة يحملون على حدث متأخر، أو آية متأخرة يحملون على حدث متقدم، ليس من باب أسباب النزول عندهم وإنما من باب المعاني، أن هذه الآية تصدق على هذا الحدث، أن هذه الآية تصدق على هذا الحدث. فإذا أنا مهمتي الآن هنا ليست التحليل التاريخي، وإنما مهمتي أن أرى هل هذه القصة تدخل في معنى الآية أو ما تدخل. كما قلت لكم إلا في جانب واحد، إذا كانت تؤثر في معنى الآية، يعني تصرف معنى الآية إلى معنى آخر غير المعنى الذي هو في سياق الآيات فهذه قضية أخرى. واضح الفكرة هذه؟ طبعا تطبيقاتها كثيرة ومر علينا أمثلة منها كثيرة، لكن أحببت أن أشير إليها لمثل هذا المقام الذي الطبري رحمه تعالى في بداية الأمر أعرض عن ذكر هذه القصة بالإسناد، يعني حكاها حكاية. ما يتعلق ب يقول أهلكت مال اللبدة، يعني هي حكاية عن حال شخص. إذا قلنا أنها ليست في أبي الأشدين، فإذن هي حكاية عن حال إيش؟ شخص. هذا الشخص يقول أنفقت مال اللبدة، في الغالب أن هذا الإنسان إنسان كافر، خصوصا سبق أن نبهنا إلى ملاحظة الطاهر بن عاشور في أن لفظ الإنسان في السور المكية يغلب عليه أن يراد به إيش؟ الكافر. يعني يغلب على لفظ الإنسان في السور المكية أن يراد به ماذا؟ الكافر. وهذا الحال في الأصل هو الحقيقة حال رجل كافر، لأن المؤمن لا يصدر منه هذا الشيء، لكن قد يصدر من بعض المؤمنين إذا غفلوا عن ربهم. نعم، يعني قد يحصل هذا. فهو يقول ألكت مال اللبدة. المال اللبد أو مادة لبدة فيها معنيان، فيها معنى اللزوق كما أشار إليه الطبري، وكذلك فيه معنى التجمع، يعني يجتمع شيء على شيء، يتلبد شيء على شيء. في سورة الجن وردت هذه المادة، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وأنه لما قام يدعو كادوا يكونون عليه إيش؟ لبدا. طبعا هل هم الجن؟ هذا قول. أو هل هم الكفار؟ هذا قول آخر. لكن كادوا يكونون على لبدا، أي بعضهم إيش؟ وراء بعض، يعني كانوا يعني متجمعين بعضهم على بعض. فإذا هذا هو معنى اللبد. فهو يقول أهلكت مالا كثيرا. فالآن لبدا لو حللناها بالتحليل اللفظي ستكون بهذا المعنى، الشيء المتجمع بعضه إلى بعض، الملتصق بعضه ببعض، الملتصق بالأرض. لما يعبر عنه بكثيرة هذا هو لازم المعنى، يعني هذا معنى اللفظ في اللغة وهذا لازم المعنى. فلازم المعنى أنه يقول انفقت مال اللبدة، أي متلبد، أي من كثرته. فلما يعبرون عنه بكثيرة هذا سيكون لازم المعنى، وليس أن ولازم منه أن مادة لبد تساوي إيش؟ كثيرا، لكن هي أحد المعاني التي يمكن أن تؤخذ من السياق، التي يمكن أن تؤخذ من السياق. فإذا قولنا هنا أو قول السلف بأنه كثيرة هذا تفسير سياقي وليس تفسيرا مباشرا لللفظ. فإذا لأنه ماذا عندنا في اللبد؟ معنيان، الالتصاق و يعني التراكم شيء على شيء. فهذا المعنى غير موجود، يعني غير موجود في كثيرة، لأنه قد ينفق مالا كثيرا لكن لا يكون إيش؟ ملتصقا بعضه على بعض. لكن لما يقول مال اللبدة هو يريد أن يشير إلى كثرته، أنه موضوع بعضه على بعض من كثرته. واضح الفكرة هذه؟ وهذه أيضا من الأشياء التي قد يغفل عنها من يتعرض لتفسير السلف. لابد أن نفهم طرائقهم ونفهم تفسيرهم قبل أن ننتقدهم أو أن نبني على أقوالهم، لكي نعرف أننا لم نناقض أقوالهم. فإذا أتى بعض الناس إلى مثل هذا فقد ينتقد، إذا أراد أن يحلل التحليل اللغوي ينتقد، يقول هذا الكلام الذي قالوه ليس بصواب لأنه لا يدل عليه اللفظ من جهة إيش؟ العربية. ويغفل عن أن السلف قد يفسرون اللفظ من جهة العربية وقد يفسرونه من جهة إيش؟ المعنى السياقي أو من جهة لوازمه. نعم.
ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله أهلكت مالا لبدا أي كثيرا. ساق بإسناد عن معمر عن قتادة مثله، وعن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله يقول أهلكت مالا لبدا قال اللبد الكثير. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة الأمصار مالا لبدا بتخفيف الباء.
إذن يكون إيش؟
لبدا
هكذا. نعم. نعم.
وقرأه أبو جعفر بتشديدها، والصواب تخفيفها لإجماع الحجة عليه.
ليش تخفيفها؟ بتخفيفها.
نعم. والصواب بتخفيفها لإجماع الحجة عليه.
نعم. طبعا سبق أن مناقشة هذا الأسلوب عند الطبري رحمه الله تعالى كثيرا. هنا الآن القراءة عشرية كما قالوا، هنا هي قراءة حفص وحمزة والكسائي ونافع وابن كثير وابن عامر وابي عمرو ويعقوب وخلف العاشر، ولبد لقراءة إيش؟ أبي جعفر بالتشديد. طيب هذه القراءة الآن قراءة أبي جعفر بالتشديد تعتبر إيش؟ سبعية. الجواب لا تعتبر إيش؟ عشرية، ليس كذلك؟ لو أردنا أن نناقش هذه المسألة من جهة التاريخ، هذه القراءة عند من سبع السبعة هل تعتبر من القراءات التي دخلت شرطه أو خرجت عن شرطه؟ من خفف العبارة، هل هذه القراءة من قراءة دخلت شرطه أو خرجت عن شرطه؟ خارج عن شرطه. يعني الآن من سبع السبعة لو بن مجاهد، هذه القراءة خارجة عن شرطه. طبعا هو لم يتكلم عما خرج عن شرطه، هل هو غير مقبول مطلقا أو منه ما هو مقبول ومنه ما مردود، لم يتكلم عن هذا. لكن له كتاب آخر في الشواذ، يعني لما كتب كتاب في القراءة المقبولة، وطبعا لم يسميها متواترة، كتب بعد كتابا في الشواذ، وهو الذي أقام عليه ابن جني كتابه المحتسب، كما أقام شيخه أبو علي الفارسي كتابه الحجة على السبعة. فالمقصود من ذلك أننا الآن مثل هذه القراءة، لو جاء أحد يعترض على أبي جعفر الطبري ويقول إنه أنكر القراءة متواترة، نقول له كيف تعامل العلماء الذين سبعوا السبعة واتبعوا التسبيع مع هذه القراءة؟ هي نفس المعاملة. فإذا المسألة هنا، وسبق أن نبهنا عليه، مسألة تاريخية مرتبطة بالتاريخ ومرتبطة بشرائط القبول، وشرائط القبول اختلف فيها العلماء، ولهذا وقع هذا الخلاف حتى بعدهم بأجيال. لما جاء ابن الجزري رحمه الله تعالى استقر أمر القراءات استقرارا تاما، ولا يكاد يقع مخالفة بعد ابن الجزري أبدا. أما قبل ابن الجزري فالخلاف بينه وبين السبعة يعني قليل، يعني في خلافات لكنها قليلة جدا، وقبل السبعة كان في خلافات أكثر، لكن استقرت الطرق بعد ابن الجزري استقرارا تاما، ولا يكاد يوجد مخالفة إطلاقا بعد ابن الجزري. لكن قبل ابن الجزري سنجد القراءات الثمان، القراءات السبع، القراءات العشر، اختيار فلان، اختيار فلان، وفلان يدخل قراءة فلان في القراءة المقبولة وآخر يخرج، يعني ما يزال فيه نقاش دائر في هذا. وكل هذا النقاش الدائر لا يؤثر على نقل القرآن وصحة نقله أبدا، لأن المسألة في وجوه قرائية وليست في أصل النص. بمعنى أن كل هذه القراءات الدائرة حتى الشواذ اللي اعتبر الشواذ مما هو مقبول بعدها، حتى هذه هي دائرة في النص، إلا بعض طبعا الشواذ التي غيرت كلمة أو زادت، هذه قضية أخرى. لكن نتكلم عن ما هو مقبول من القراءات، حتى القراءات الأربع عشر المتممة للعشر وهي أربع قراءات شواذ، هي فيها نفس الصفة، ما تجد أن فيها يعني زيادات على الرسم، ولأن الرسم شرط، أي زيادة على الرسم فهي قراءة شاذة. فإذا المقصود من ذلك أن نقول إن الحديث في هذه الأمور لا يؤثر على نقل القرآن إطلاقا، لأنه لا ينقص منه حرفا ولا يزيد فيه حرفا، وإنما المسألة كلها في قضية إيش؟ كيفية نطق، مال اللبدة أو مال اللبدة، هذا الخلاف الوارد فيها. أما الكلمة لام باء دال ألف موجودة في كل المصاحف ويقرأ بها كل قراء، لكن إذن أين الخلاف؟ الخلاف كيف قرأوها، كذا أو كذا. وأرجو أن تكون هذه مسألة واضحة، لأنها أيضا فهم هذه القضية والنظر التاريخي في القراءات يخفف يعني عندنا ونحن نبحث، أو أيضا يحل عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا، لأن في بعض الأحيان نبحث وفي ذهننا أمر مستقر، ونظن أن هذا الأمر المستقر هو المستقر في رأس الطبري، والمستقر في رأس أبي عبيد القاسم بن سلام، والمستقر في رأس الداني وفي رأس مكي وفي رأس، وهذا ليس بصواب، لأن البحث التاريخي يدل يقينا على اختلاف نظر هؤلاء العلماء في شرائط القبول، في شرائط القبول. لكن في النهاية عندهم إجماع تام على السبعة، واضح جدا من هذا، إلا طبعا مخالفات قليلة. لكن إذا المقصود من ذلك أن لا يكون الحديث عن هذا كما يظنه بعضهم، إن لا يكون مؤثرا على نقل القرآن. ونحن بدل ما نكون نحن الذين المسلمين وأهل التخصص، بدل من أن نبين للمسلمين كيف نقل القرآن وهذه المشكلات كيف نحلها، لا نتكلم عنها إلا إذا جاء مستشرق أو ملحد وطعن في القرآن، ثم صرنا في حال الدفاع. لماذا نكون في حال الدفاع؟ نحن ليس عندنا أي ريب بكتابنا، وأنه عندنا في أعلى مقامات التوثيق، ونتحدى به كل العالم أن يوجد كتاب يدانيه أصلا في التوثيق. لا يوجد، حتى الكتب الإسلامية لا تدانيه في التوثيق. فإذا المسألة، إذا كان عندنا هذا اليقين، فلماذا نتخوف نحن من طرح هذه القضايا ومناقشتها والأخذ والعطاء فيها والبحث، وننتظر حتى يطعن في القرآن فنتصدى لها؟ هذا عندي في نظري أنه نوع من تقصيرنا، بل يجب علينا أن ننظر إلى هذه الموضوعات ونناقشها، وليس في أي إشكال وأي مشكلة في هذه. وخطأ فلان أو قول فلان لن يؤثر على ثبوت العشرة، لا من قريب ولا من بعيد. يعني هل تتصورون لو جاء واحد وأنكر أحد القراءة العشرة اليوم سيكون ماذا؟ نكرة، قال قولا وانتهى، لن يؤثر. هذه منقولة ومتلقاة ويقرأ بها في المحاريب، وهي يعني يتلقاها القراء جيلا بعد جيل، لا يؤثر عليها هذا أبدا، ولم يؤثر أبدا، وبقيت الأمة تحمل هذا الكتاب وتلقاه جيلا بعد جيل، لم يؤثر فيها أي شيء من هذه الزعزعات. فأنا أتمنى أن يكون عندنا نوع من نظر آخر في مثل هذه الأمور، في أننا نناقشها ونستفيد منهجية علمية في طريقة الرد على من يدعون على القرآن بعض الأباطيل. ولعلي أختم بمثال. بعض واحد من النصارى عنده قناة، شاهدت مقطع من كلامه عن المصحف، وجاء بمخطوطات قديمة وعرضها وقال يعني كيف واحد يقرأ هذا الكلام. طبعا الرد عليه سهل في قضية أنه ممكن نأتي له بشيء معاصر ونقول له تفضل اقرأ تفهم هذا، وما تفهمه بيفهمه. مثلا أضرب لكم مثال، الأي اللي في الكتاب الإنجليزية ثم تضع فوقها دائرة، هذا الآن رمز ولا ما هي رمز؟ هل يجهل هو هذا الرمز؟ لن يجهله، وغيره من الرموز، فهي نفس القضية، لأن الأحرف هي مجرد رموز في النهاية. من الذي جعلك تفهم هذا الرمز؟ ولو جئنا بواحد مات، يعني لو قدرنا أنه صار حيا أو ملازم، هذا واحد من الذين يجهلون هذا، قلنا تعالى ما معنى هذا؟ ما يفهمه. لماذا لا يفهمه؟ لأنه لم يتعلم عليه. فأنت تدعي عليهم أنهم لم يتعلموا طريقتهم في الرسم، هذا ادعاء عليهم، هم يعرفون رسمهم، فجهلك به لا يؤثر. كما أن جهل هذا الجاهل بهذا الرمز الذي يستخدم الآن في الحواسيب لا يؤثر عليه، هي نفس الحكاية نفس القضية. ولكن الأهم عندي ليست هذه، الأهم عندي هو أننا نغفل عن جانب مهم في هذا الموضوع، وهو أن نبين ونؤكد على أن القرآن يتلقى، لا نقرأ نحن المصحف من الصحف، القرآن يتلقى، هذه قاعدة القرآن، القرآن يتلقى، الصحف هي مجرد ضابط لهذا الموضوع، ليست هي الأصل. وهذه القضية مهم أننا ننبه عليها ونركز عليها، وأن من خصائص أمة العرب أنها أمة حفظ، وأنها حفظت كثيرا من تراثها حفظا، خاصة هذا الكتاب. والموضوع في هذا يطول. نعم تفضل جواد.
ما يتعلق شيخ في لبدا، ما يمكن يقال فيها لبدا ما قاله ابو حيان في حل،
في ماذا؟
في حل.
ليه؟
من جهه ان السلف الان على انها الكثير وقد يعني، وهي لم ترد في معاجم اللغه.
لا هي وارده، لكن هي احد، لا الورود وارده، لكن هو السؤال الآن المعنى الأشهر في مادة، المعنى الأشهر في اللفظة والمعنى المذكور. وفي النهاية دائما قاعدة أن المعنى المذكور الآن المذكور لا يعارض المعنى اللفظ، هو أحد لوازمه.
لكن أقصد وردت لبدأ بمعنى كثير.
إيه نعم تفضل.
وقوله أيحسب أن لم يره أحد، يقول تعالى ذكره، أيظن هذا القائل أهلكت مالا لبدا أن لم يره أحد في حال إنفاقه ما يزعم أنه أنفقه؟ ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: أيحسب أن لم يره أحد؟ ابن آدم، إنك مسؤول عن هذا المال، من أين اكتسبته وأين أنفقته؟ ساق بإسناده عن معمر عن قتادة مثله.
نعم. الآن قول قول قتادة، هل يفهم منه العموم؟ لأنه قال إيش؟ ابن آدم ولم يخصه بأحد. فما دام لم يقع هذا التخصيص منه ففي إشارة إلى أن الآية وجهها عام، يعني من قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد إلى آخره. فهذه كلها أيضا أو هذه الآيات كلها مارة على العموم، وكما قلنا كونها تحدد بشخص لا يعني أنه سبب النزول، ولا تتوقف الآية عنده. نعم.
القول في تأويل قوله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره: ألم نجعل لهذا القائل أهلكت مال اللبدا عينين يبصر بهما حجج الله عليه، ولسانا يعبر به عن نفسه ما أراد، وشفتين نعمة منا بذلك عليه. وساق بإسنادي عن سعيد عن قتادة قوله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، نعم من الله متظاهرة يقررك بها كي ما تشكر. وقوله وهديناه النجدين، يقول تعالى ذكره: وهديناه الطريقين. والنجد طريق في ارتفاع، واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: عني بذلك نجد الخير ونجد الشر، كما قال عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن زر عن عبد الله: وهديناه النجدين، قال: الخير والشر. وساق بإسناده عن زر عن عبد الله مثله. وساق بإسناده عن ابن منذر عن أبيه عن الربيع بن خثيم قال: ليس بالثديين. وساق بإسناده عن زر عن عبد الله: وهديناه النجدين، قال: نجد الخير ونجد الشر. ساق بإسناده عن عاصم عن أبي وائل عن عاصم قال: سمعت أبا وائل يقول: كان عبد الله يقول وهديناه النجدين، قال: نجد الخير ونجد الشر. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة قوله: وهديناه النجدين، يقول: الهدى والضلالة. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله: وهديناه النجدين، قال: سبيل الخير والشر. ساق بإسناده عن سماك عن عكرمة في قوله: وهديناه النجدين، قال: الخير والشر. ساق بإسناده عن أبي بردة قال: مر بنا الربيع بن خثيم فسألناه عن هذه الآية وهديناه النجدين، فقال: أما إنهما ليس بالثديين. ساق بإسناده عن منصور عن مجاهد قال: الخير والشر. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: وهديناه النجدين، قال: سبيل الخير والشر. وساق بإسناده عن أبي معاذ عن الحسين قال: سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: وهديناه النجدين، نجد الخير ونجد الشر. ساق بإسناده عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما نجدان، نجد خير ونجد شر، ونجد شر، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. ساق بإسناده عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا عطية أبو وهب قال: سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنما هما نجدان، نجد الخير ونجد الشر، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. ساق بإسناده عن حبيب عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ساق بإسناد عن أبي رجاء قال سمعت الحسن يقول وهديناه النجدين قال ذكر لنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس إنما هما النجدان نجد الخير ونجد الشر فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة وهديناه النجدين ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أيها الناس إنما هما النجدان نجد الخير ونجد الشر فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. ساق بإسناد عن معمر عن الحسن في قوله وهديناه النجدين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هما نجدان فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قول الله عز وجل وهديناه النجدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هما نجدان لا نجعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله في قول الله عز وجل وهديناه النجدين قال طريق الخير والشر وقرأ قول الله إنا هديناه السبيل. وقال آخرون بل معنى ذلك وهديناه الثديين سبيلي اللبن الذي يتغذى به وينبت عليه لحمه وجسمه. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عيسى بن عقال عن أبيه عن ابن عباس وهديناه النجدين قال هما الثديان. ساق بإسناده عن جويبر عن الضحاك قال الثديان. وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا قول من قال عني بذلك طريق الخير والشر وذلك أنه لا قول في ذلك نعلمه غير القولين اللذين ذكرناهما والثديان وإن كان سبيلي اللبن فإن الله تعالى ذكره إذ عدد على العبد نعمه بقوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إنما عدد عليه هدايته إياه إلى سبيل الخير من نعمه فكذلك قوله وهديناه النجدين.
نعم لا عندنا في قوله وهديناه النجدين أول قضية ذكرها في معنى النجد ومعنى النجد لا إشكال فيه في أنه المرتفع من الأرض يسمى إيش نجد منه سميت بلاد هذه بلاد إيش نجد فأي شيء مرتفع يسمى نجدا وكذلك منه سمي الثدي نجدا لأنه مرتفع بالنسبة للصدر فسمي نجدا. جمهور السلف الآن على أن المراد بالنجدين أنه سبيل الخير وسبيل الشر. رواية منفردة عن ابن عباس من غير الطريق الطرق المشهورة أنهما الثديان وكذلك من طريق الضحاك أنهما الثديان. المعنى المذكور في هذه الرواية يعني له وجه يعني من جهة النظر له وجه لكن هل هو المقدم؟ الجواب لا. طبعا عندنا الآن عدم تقديمه لكون الأول قول الجماهير يعني من يكاد يكون قولهم كلهم حتى الذين قالوا بالقول الأول أو اللي قالوا بالقول الثاني لهم قول في القول الأول مما يدل على أنه هو الصحيح. من الأسئلة التي تقع أن الطبري رحمه الله تعالى لما رجح هذا المعنى رجحه بنظيره في القرآن ولم يرجحه بكون النبي صلى الله عليه وسلم فسر به. طبعا الذي رواه الآن الحسن وقتادة وهما تابعيان ثم ابن زيد وهو تابع تابعي حكوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نجد الخير ونجد الشر مطلقا فحمله هؤلاء على الآية وإما أن نقول لا إنه فسر الآية سواء كان هذا أو ذاك. هل كلام الطبري أو ترجيح الطبري يشعر بقبوله لهذه الرواية من جهة الإسناد هل يشعر قبوله لهذه الرواية من جهة الإسناد؟ الجواب لا. لأنه لو كانت ثبتت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم لحكم بها فتركه الحكم بهذه الرواية الواردة عن قتادة والحسن وابن زيد وهي كلها بلاغات تركه الإشارة إليها دلالة على أنها من جهة الإسناد ليست عنده إيش بصواب، لكن من جهة المعنى هل هي مخالفة لما قاله جمهور المفسرين؟ الجواب لا، ولهذا أوردها، ولهذا أوردها، لكنه اعتمد بالذات على النظير القرآني بقوله إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا إيش بصيرة، بصيرة اللي إيش ألم نجعل له عينين، ثم قال بعد ذلك إن هديناه النجدين يوافق قوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ففيه في هذه المناظرة بين الآيتين هذا المعنى. طيب السؤال الآن، هذا النوع من التفسير هل هو تفسير قرآن بقرآن؟ لما نقول إن هديناه النجدين وقع خلاف، هل مراد بهما طريق الخير والشر أو المراد بهما الثديان؟ فهل تفسير النجدين بقوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا هو من باب بيان القرآن بالقرآن؟ الجواب نعم، لأن النجدين لفظ إيش يعتبر مشكل، يعني فيه احتمالات، فتحديد هذا المحتمل بآية أخرى هذا يدخل في تفسير القرآن بالقرآن، يدخل في تفسير القرآن بالقرآن. لكن كيف يدخل في تفسير القرآن بالقرآن؟ هل يدخل في تفسير القرآن بالقرآن عند من قال بأن النجدين الثديين يستوي هذا؟ أي نعم. إذن الآن الذي أريد أن ننتبه له أننا حينما حملنا هذه الآية على هذه الآية عندنا قبل ما يعني بين الحمل، يعني بين الآية والآية إيش رابط، هذا الرابط ما هو؟ هو تفسير النجد بأنه طريق الخير والشر، يعني هذا هو الرابط، بمعنى أنه ما يفهم أن تفسير القرآن بالقرآن لا يمكن يكون في روابط، لا. إذن هذا الآن التفسير اجتهادي أو مقطوع به؟ هذا اجتهادي، يعني هذا من اجتهاد مفسر، لأن مفسر ماذا عمل؟ أولا فسر النجدين بأنهما الطريقين والمراد بهما طريق الخير والشر، ثم جاء بالآية التي فيها الإشارة إلى طريق الخير والشر. هذه المسافة لكي يصل إلى ربط هذه الآية بهذه الآية تغفل عند من ينظر في تفسير القرآن، أو عند بعض من ينظر في تفسير القرآن بالقرآن، ولا ينتبه إلى أن حمل الآية على الآية في مثل هذا المقام هو من باب الاجتهاد وليس من باب إيش القطع، هو من باب الاجتهاد وليس من باب القطع. واضح الفكرة هذه؟ نعم.
لكن شيخ في آية الإنسان هو سبيل واحد،
كيف
في سورة الإنسان هو سبيل واحد؟
طبعا السبيل اللي هو يكون اسم جنس، إن هديناه جنس السبيل
اللي هو الطريقين.
أي نعم، فيكون جنس السبيل. أيضا عندنا مسألة لطيفة أخرى وهي قول الربيع بن خثيم. الربيع بن خثيم ورد عنه روايتين، في رواية قال ليس بالثديين، والرواية الأخرى قال أما إنهما ليس بالثديين، لكنه ما فسر الآية، ما بين لنا إيش المعنى اللي عنده، لكن مشعر عمل الطبري، وكذلك معرفتنا بالأقوال ليس هناك غير هالقولين كما قال الطبري أنه يرى أنهم سبيل الخير وسبيل إيش الشر، خصوصا أنه كوفي، وعبد الله بن مسعود اللي بدأت الرواية التفسير به اللي هو زرع عن عبد الله قال الخير والشر، فلا يبعد أن يكون الربيع قد أخذ هذا عن ابن مسعود. لكن هذا يدخل في باب الاستدراكات، في باب إيش الاستدراكات، وهذا يدل على أن هذا القول، قول بالثديين، كان حاضرا في وقتهم، وله قول الضحاك ورواية عن ابن عباس. إذن هذا نستفيد من هذا القول، كون الربيع بن خثيم يعترض على هذا القول في إشارة أن هذا القول كان حاضرا عندهم، وهذا أحد الأساليب التي نستفيدها من، أو أحد الفوائد التي نستفيده من هذا الأسلوب اللي هو أسلوب الاستدراك. طيب الآن هذا الاستدراك الذي استدركه الربيع بن خثيم وقال ليس بالثديين، هل هو بناه على قاعدة ما؟ يعني هل نستطيع أن نستخلص القاعدة العلمية التي اعترض بها الربيع بن خثيم على هذا القول؟ لا، السياق ما ينافيها، ما ينافيها أطلاقا. لماذا أسأل هذا السؤال؟ لكي أفتح الذهن إلى أنه إذا وقع الاستدراك فإما أن يكون معتمدا على قرينة وإما أن يكون معتمدا على قاعدة علمية، يعني ما يكون معتمد على قرينة وما يكون معتمد على قاعدة علمية، وإما أن يكون معتمدا على نقل معتبر عند صاحب هذا القول. فهذا قد يكون طبعا لا نستطيع أن نلزمه، قد يكون يدخل في باب النقل المعتبر لأنه مروي عن عبد الله ابن مسعود. هذا طبعا أقوله احتمالا، لكن الذي يريدنا في التلي أنه قد يقع في الاستدراكات أو قد نستطيع أن نستخلص من الاستدراكات جملة من الفوائد، ومنها القاعدة العلمية أو القرينة التي جعلت هذا المفسر يستدرك على ذاك المفسر. واضح الفكرة هذه؟ هذه بعض مسائل فيما يتعلق بهذه الآية. وطبعا كما ذكر الطبري رحمه الله تعالى أن الأولى بالصواب هو قوله هديناه النجدين، المراد طريق الخير وطريق الشر. لكن كما قلت القول الثاني يعني له شيء من النظر، ما أريد أقول حظ علشان ما ذلك، له شيء من النظر وهو معتبر من جهة أنه لما قال ألم نجعل له عينين ولسانا، لاحظ السياق الآن عين لسان وشفتين، هذا في بداية أمره، وهديناه النجدين في بداية أمره. ولهذا مما يعني يعرفه الأطباء والأمهات أن الطفل إذا أول ما يخرج يبكي منذ أن يوضع عند صدر أمه يلتقم الثدي، يعني غريزة أو فطرة، يعني فطرة فطرها الله سبحانه وتعالى فيه. فهذا الذي يجعل بعضهم يقول هدينا النجدين المراد بيش الثدي النظر إلى هذا. فإذا كان هدي إلى الثدي فمن لوازم ذلك أن يكون هديش أن يبين له غير ذلك. فإذا كان هذا الأمر القليل المرتبط بحياته يبين له، فمن باب الأولى أن يبين له ما هو أعلى من ذلك اللي هو القول الثاني إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يمكن أن يقال بهذا التأول لماذا قال من قال بأنه الثدين، فيمكن أن يحتمل من هذا الجانب. لا تعارض بينهما أبدا،
يمكن جمع بينهما
يعني. يمكن جدا، بس هو طبعا كونه قال قول قليل يعني الذي قال به قليل أمام قول مشتهر ويدل عليه القرآن، يعني يجعلنا فقط على الأقل أننا لو أن
ها في درجة أنزل
يعني ننتصر له بقدر بمقداره فقط. نعم تفضل شيخ. بماذا؟ ما له علاقة بطريق الخير والشر؟ نقول ما دام دله على هذا من باب الفطرة فمن باب أولى يدل على ما هو أعلى منه، يعني هذا المقصود. نعم.
وقوله فلاقتحم العقبة، يقول تعالى ذكره فلم يركب العقبة فيقطعها ويجوزها، وذكر أن العقبة جبل في جهنم، ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن عطية عن ابن عمر في قوله فلاقتحم العقبة قال جبل في جهنم أزل، وساق بإسناده عن أبي رجاء عن الحسن في قوله عز وجل فلاقتحم العقبة قال عقبة في جهنم، ساق بإسناد عن أبي رجاء عن الحسن في قوله فلاقتحم العقبة قال جهنم، ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قوله فلاقتحم العقبة إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله، ساق بإسناد عن معمر عن قتادة في قوله عز وجل فلاقتحم العقبة قال النار عقبة دون الجسر، ساق بإسناده عن حنش عن كعب أنه قال فلاقتحم العقبة قال هي 70 درجة في جهنم. وأفرد قوله فلاقتحم العقبة بذكر لا مرة واحدة، والعرب لا تكاد تفردها في كلام في مثل هذا الموضع حتى يكرروها مع كلام آخر، كما قيل فلا صدق ولا صلى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإنما فعل ذلك كذلك في هذا الموضع استغناء بدلالة آخر الكلام على معناه من إعادتها مرة أخرى، وذلك قوله إذ فسر اقتحام العقبة فقال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. ففسر ذلك بأشياء 3، فكان كأنه في أول الكلام قال فلا فعل ذا ولا ذا ولا ذا، وتأول ذلك ابن زيد بمعنى أفلا، ومن تأوله كذلك لم تكن به حاجة إلى أن يزعم أن في الكلام متروكا. ذكر الخبر بذلك عن ابن زيد ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد وقرأ قول الله فلاقتحم العقبة قال أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير، ثم قرأ وما أدراك ما العقبة. وقوله وما أدراك ما العقبة يقول تعالى ذكره وأي شيء أشعرك يا محمد ما العقبة، ثم بين جل ثناؤه له ما العقبة وما النجاة منها وما وجه اقتحامها، فقال اقتحامها وقطعها فك رقبة من الرق وأسر العبودية، كما حدثني وساق بإسناد عن أبي رجاء عن الحسن وما أدراك ما العقبة فك رقبة، قال ذكر لنا أنه ليس مسلم يعتق رقبة مسلمة إلا كانت فداءه من النار. ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قوله وما أدراك ما العقبة فك رقبة، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أعظم أجرا قال أكثرها ثمنا. ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار. ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار. ساق بإسناد عن معمر عن قتادة وما أدراك ما العقبة، ثم أخبر عن اقتحامها فقال فك رقبة أو إطعام.
نعم، لأن نقف عند هذا نشرحه ونقف عنده. قوله فلاقتحم العقبة، الآن عندنا أن العقبة إما أن تكون جبلا في جهنم أو أن تكون جهنم، وهو كما قال قتادة النار إيش عقبة دون الجسر. وأيضا عن كعب قال فلاقتحم العقبة قد 70 درجة في جهنم، يعني تفسير العقبة بهذا المعنى، يعني فلاقتحم العقبة ما معنى؟ معنى ذلك أنه إذا كان هذا العذاب مهيئ لمن لم يفعل هذا فإنه لا يستطيع أن يتجاوز هذه العقبة التي في جهنم، يعني أنه كان يخبر عنه يقول لم يقع منه اقتحام للعقبة. طيب ما هي العقبة؟ العقبة هي فك رقبة أو إطعام في يوم من الأيام يتم إلى آخر الآيات اللي هي الثلاث. واضح الآن؟ إذا سيكون معنى الآية عندهم أنه لم يستطع تجاوز هذه العقبة التي في النار لأنه لم يقع منه هذه الأعمال، ومعنى ذلك أن هذه الأعمال هي التي تنجي من هذه العقبة. طيب هذا يعني هذا المعنى فيما لو قلنا إن العقبة المراد بها جهنم أو المراد بها جبل في جهنم، لكن لو كانت العقبة المراد بها مطلق المشقة في الأعمال المكلفة، يعني الأعمال التكليف، يعني لم يقتحم التكليف الذي كلف به من هذه الأمور، فهذا يكون من تفسير العقبة بما جاء بعدها، يعني فلاقتحم العقبة والعقبة هي كذا وكذا وكذا وكذا، مثل ما أشار إليه ابن زيد، يعني مثل ما أشار إليه ابن زيد. فيكون الآن أنه لما قال أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير، يعني أن معنى ذلك أن طريق الشر اتباع طريق الشر هو الذي يوقع في ماذا؟ في هذه العقبة، وتركه هو النجاة، وتركه هو النجاة. هذا أيضا احتمال آخر في معنى العقبة، احتمال آخر في معنى العقبة. وهذا لو صح وجود جبل في جهنم اسمه العقبة فإنه لا يعني أن ما قاله ابن زيد غير صحيح، وإنما يكون هذا من باب التواطؤ، يعني الأسماء المتواطئة. فالعقبة من حيث المشهور من اللغة هي الـ الشيء الصعب الذي لا يوصل إليه إلا بمشقة، الشيء الصعب الذي لا يوصل إليه إلا بمشقة. وهذا يصدق على هذا ويصدق أيضا على أعمال التكليف، يعني يصدق الأعمال التكليف وبينهما تلازم. فإنه إن لم يستطع صعود عقبة الدنيا فلن يستطيع صعود عقبة الآخرة. وكذلك إذا كان لن يستطيع صعود عقبة الآخرة فدل على أنه لم يستطع صعود عقبة الدنيا، يعني أنه لم يفعل بهذه الأفعال. فبين هذين القولين شيء من التلازم من هذه الجهة. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل، أبشر نكمل إن شاء الله في اختلاف القراءات وما فيها من المعاني. نعم.
الآن قول ابن زيد كأنه ماشي مع السياق، وهديناه النجدين يعني طريق الخير والشر، وجاء يعني في الحديث أن طريق الجنة محفوف بالمكاره، وهو يعني فحوى معنى العقبة اللي هي الشدة والمكاره التي هي طريق الخير. فكأن الله جل وعلا بعد ما يعني أبان الطريقان قال فهل اقتحم طريق الخير الذي يعني هو الشدة الذي فيه العقبة وفيه
ممكن. يعني هذا جميل، يعني الشيخ عبد الله يقول أنه الآن قول بن زيد تناسب مع السياق من جهة كونه قال وهديناه النجدين طريق الخير والشر، ثم بيّن له كيف يكون ذلك باقتحامش العقبة، بأنه إذا اقتحم العقبة فعمل بهذه الأعمال التي فيها تكليف ومشقة فإنه قد سلك سبيل الخير. هذا المعنى صحيح متناسق مع السياق، وكذلك المعنى الآخر لا يرده السياق، المعنى الآخر لا يرده أيضا السياق، لأن بينهم التلازم الذي ذكرته قبل قليل. لكن أيهما الأولى في التقديم هذه قضية أخرى. نعم، بقي شيء له. أحسنت. يعني الآن قوله هديناه النجدين يختلف نوع الاختيار في ماذا قلنا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني هذا فطرة اللي هو إيش هديناه النجدين فطرة، وقوله إن هديناه السبيل فيه اختيار. طبعا هذه الزاوية لا تؤثر على المعنى، لا تؤثر إطلاقا، لأن قلنا أنه كونه هدي إلى الثدي وهو صغير لا يدرك، يعني ليس عنده أي شيء من المدركات فهدي إلى هذا، فمن باب أولى ما في انفكاك عشان نحتاج ربط. والنظر من هذه الجهة كما أنه هدي إلى ثدي أمه وهو صغير لا يدرك، فمن باب أولى إذا أدرك وتكتمل فيه العقل أن يكون إيش الأصل فيه أن يكون مهتديا للخير اللي هو دين الفطرة، فوقوعه في غير ذلك هذا هو الخلل، ما في أشكال
ولا في التلازم.
سم
يعني هذه باب تعداد المنن
ممكن، يعني ممكن أيضا تدخل في باب تعداد المنن ويكون لفظ متواطئ يصلح لهذا ويصلح لذاك.
لكن شيخ الاقتحام الآن هل هو التجاوز أو السير في
الاقتحام؟ يبدو أنه المراد به التجاوز، يعني لأن بداية السير لا يكون اقتحاما.
يعني على هذا ما يكون المعنى الذي ذكرته مناسبا.
ليه؟
أنه يعني إذا قلنا فلا اقتحم فلا اجتاز
نعم يجتاز هذه الأعمال، يعني يموت عليها فيجتازها، يدخل في معنى الاجتياز. سم؟ نعم، هل اجتاز صعوبات هذه الطاعات حتى يصل إلى الجنة، فإن لم يستطع اجتياز هذه الصعوبات جاءه الصعوبة المقابلة لهذا في الجنة، الجزاء من جنس العمل، إذا ثبت وجود جبل اسمه العقبة. نعم.
اختيار الطبري يا شيخ في معنى العقبة هل يشعر بأنه يذهب إلى أنه
ماذا؟
إلى أنه التكليف وليس جبل.
إيش عبارة الطبري معليش؟
من ما عبارة تربط عما، لكن هو قال ثم بين جلتناه ما العقبة ومن نجاة منها، يعني وما أدرك ما العقبة
ومن نجات منها، يجوز أن يكون
وما وجه اقتحام، فقال اقتحامها قطفها فك رقبة من الركب. ما أدري هل يتبين شيء من
ما أدري
فعل الطبري ولا ما
يمتو. حتى شيخ بعد ذلك قال يقول تعالى ذكره فلم يركب العقبة فيقطعها ويجوزها، ثم قال وذكر أن العقبة جبل،
يعني هو كان يذهب إلى أن العقبة التكليف هكذا تريد؟
يعني ما أدري كان يشعر بهذا،
ما أدري والله،
لأن الشيخ ملحوظ أنه جبل، ما أدري عن ابن عمر، ثم نلاحظ أنهم بصريين كلهم الحسن وقتاده ما أشوف يعني إنه قول شائع مثلا في السلف أو في،
لا هو واضح أنه ليس قولا شائعا، بس هو لو كان في إمكانية مراجعة الكتب الأخرى لعله يكون فيها أقوال أخرى، وإذا كان كذا لعلنا نرجعها الأسبوع القادم
إن شاء الله،
ولعلكم تذكرونها فيها إن شاء الله، أن نراجع الأقوال في العقبة في غير تفسير الطبري لعله يظهر لنا شيء فيها. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.